بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإنما ذكرت هذا الفصل
وقفنا عنده
وإنما ذكرت هذا الفصل قال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي باستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الإشارة معنا إلى أن ما يتعلق بمسائل العقائد وكذلك أيضا ما يتعلق على سبيل الخصوص بمسائل الأسماء والصفات أنه لا حاجة إلى علم الكلام فيها، باعتبار أن الإنسان يثبتها على ما جاء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادة عن ذلك المعنى هي تحكم وكذلك تكييف وربما يكون تعطيل أو تشبيه لذلك الاسم أو لتلك الصفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إن عقيدة للسنة والجماعة أنهم يثبتون الصفة والاسم لله جل وعلا وينفون معرفتهم بما لم يرد به النص، فيثبتون الاسم والصفة ويثبتون الحقيقة وما لهذا الاسم ولهذه الصفة من أثر. وأما بالنسبة لهذا الأثر فهذا بربطه بالواقع مما لا حد له. إذا رأى الإنسان حاكما باغيا ظالما قد تجبر وبغى وظلم وطغى، فإنه يستحضر صفة الحلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يمهل الظالم إلى أجل معلوم. فنقول إن ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه وربطها بالحوادث والنوازل هذا فقه من فقه المعاني لها الذي ينبغي للإنسان أن يستحضرها، وهي المرادة في أحد الوجوه في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المراد بالإحصاء معرفتها عدا وكذلك أيضا معرفة آثارها في الناس والعمل بها، وذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل بأسمائه ويؤمن كذلك بالأسماء والصفات، وأن يربطها أيضا بوقائع وحوادث الكون. نعم.
قال رحمه الله: قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا.
أعد.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ في القرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق.
وهذا على ما تقدم أنه ينبغي للإنسان ألا يضيف شيئا من الألفاظ فيما يتعلق في أسماء الله عز وجل وصفاته حتى لو كان ذلك في أمر النفي، إلا أن ينفي شيئا مشاعا، وهذا قد تقدم تقريره. ولهذا العلماء كانوا يقولون أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومرادهم بذلك أن مثل هذا الكلام أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه لعدم وروده وعدم الحاجة إليه، فيمر الأشياء كما جاءت. والغاية التي وصل إليها أهل البدع والضلال في مسائل الأسماء والصفات هو بإغالهم بالدخول في التفاصيل والجزئيات وتحليل كثير من المعاني. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قوله: إن العلم نقطة كبرها الجهال، يعني أنهم دخلوا في كثير من التفاصيل والجزئيات حتى أوجدوا شيئا من الجهل مما لا يحتاجون إليه. وعلم الشريعة كما جاء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي توفي عنه نبينا عليه الصلاة والسلام هو كامل تام، لا ينبغي للإنسان أن يستزيد في ذلك إلا ما يتعلق بمسائل النوازل، فإذا كان ثمت نازلة فإنه يعالجها على نظائرها التي عالجها في ذلك من سبقه من أهل العلم. ولهذا لما ظهرت هذه المسألة في مسألة اللفظ بالقرآن مخلوق أو وهي مسألة اللفظية الذين يتكلمون على أن القرآن هو كلام الله وليس بمخلوق، فجاء لديهم تبعا ما يتعلق بمسألة اللفظ وهو لفظ الإنسان تلفظه وحركة شفتيه وكذلك لسانه والصوت والهواء الذي يخرج منه، هذا مخلوق أو ليس بمخلوق، ويصعب عليهم بإدراكهم أن يفصلوا بين ذلك وبين كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا على ما تقدم أن عقيدة السلف الصالح في هذا أنهم يقولون إن الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، كما أن المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للخط والمداد فهذا خط فلان والمداد من حبر أو نحوه، فنقول إن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. وإنما كان العلماء يحذرون من الدخول في أمثال هذه التفاصيل والولوغ فيها والمبالغة في ذلك، إغالة أن هذا مما يفضي إلى شيء من المخالفات في أمر الله سبحانه وتعالى والإطاعة والوقوع في البدعة. وهذا إنما أورده هي مسألة اللفظية استدراكا على من قال والتزم بمنهج السلف الصالح أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، جاءوا في مسألة اللفظ، هل اللفظ مخلوق أو ليس بمخلوق؟ يقولون إن أفعال العباد مخلوقة، وإذا كان كذلك فيلزم أن من هذا أن يكون اللفظ مخلوق، فكيف نقول إن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ثم نقول إن قراءة الإنسان مخلوقة؟ وهم يقولون أن الله عز وجل خلق الناس وما يعملون، فإذا كان كذلك فقولهم فعل وعمل، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل، فالله عز وجل ذكر القول ثم سماه فعلا. وينبغي أن نعلم أن أهل السنة والجماعة يجعلون للقلب عمل وكذلك للسان عمل وللجوارح عمل، فقول الإنسان وإن كان قولا إلا أنه فعل، وإنما يختلفون في جعل ذلك عملا، جعل ذلك عملا. من العلماء من يقول نسميه قولا ولا نسميه عملا، لكن نقول إن للقول عمل وكذلك أيضا للقلب عمل وللجوارح كذلك عمل وفعل، وهذا ظاهر ويؤيده ظاهر القرآن من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظي بالقرآن مخلوق، امتحن بذلك جماعة من الأئمة في هذا الباب وكانوا يمسكون حتى ظهر ثم حذر العلماء منه، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. بل من العلماء من يقول إن لفظي من قال إن لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع، باعتبار أنه ابتدع شيئا لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيه وأن يمر ما جاء من عقيدة أهل الإسلام في كلام الله سبحانه وتعالى كما جاء، من غير أن يزيد في ذلك شيئا من التفاصيل ولا تقدرات المسائل التي لم تكن معلومة عند السلف الصالح عليهم رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله: وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول
ابن جرير الطبري له كتاب في مسائل الاعتقاد اسمه التبصرة، له كتاب في مسائل الاعتقاد في التبصرة وهو جزء تكلم فيه على جملة من المسائل ما يتعلق بمسائل الإيمان وكذلك أيضا ما يتعلق بمسائل كلام الله سبحانه وتعالى. وامتحن على ما تقدم الإمام البخاري في هذا الأمر لما كان في حلقة من حلق العلم فسئل عن لفظي بالقرآن فقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق وأفعال العباد مخلوقة، أطلق كلاما عاما. فحمل كلام البخاري في قوله القرآن كلام الله ليس بمخلوق وأفعال العباد مخلوقة على هذا العموم، على أنه قال إن لفظي بالقرآن مخلوق، وهو أراد أن يجري على طريقة السالفين في هذا الباب أن يبتعد عن مسائل التفصيل في مسألة اللفظ. فهو إذا قرر أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق انتهى هذا الأمر، فلماذا يخوض في مسائل التفاصيل؟ فحمل قوله في ذلك وجعل له جملة من اللوازم التي هي ليست بلازمة حتى هجرت حلقته في العلم، وقد مكن الله عز وجل له في ذلك، وله عقيدة مصنفة في وأشار إلى مسألة القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا، وقد أسندها عنه اللالكائي في كتاب الاعتقاد عن الإمام البخاري رحمه الله بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء.
إذا تقدم الكلام معنا أن القرآن كلام الله وهذا مستقر في الوحي وكذلك في السنة، أنه ليس بمخلوق، لم يكن موجودا في الوحي، موجودا بالنص بالوحي، ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله على ما تقدم، وجاء في ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله، باعتبار أن هذه المسألة جاءت حادثة. إذن فمسألة اللفظ هي أيضا بعد ذلك، ولم تكن موجودة في كلام الصحابة ولا كذلك أيضا في كلام التابعين، وإنما جاءت بعد ذلك لما احتد الصراع وكان ثمة لوازم منهم من يحتج بهذا اللازم. إذا قلت أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق فيلزم من ذلك أن تقول إن كذلك أيضا كلامنا ليس بمخلوق، لأننا نتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد
والتفرق الذي طرأ على الأمة الإسلامية إنما هو بالإغال في الجزئيات، وهذا تقدم الإشارة إليه. ولو بقوا على ما كان عليه في هذا بإمرار الأمر على ما كان عليه السلف الصالح من إطلاقات والتسليم بها وعدم الخوض في مثل هذا لكانت كلمة الأمة واحدة في مسائل الأصول وكذلك مسائل الفروع. وهذا للأسف الشديد يجري في عند كثير من الطوائف والفرق الدخول في التفصيلات والجزئيات وتوليد مسائل خاصة فيما يتعلق بالغيبيات لم يكن عليه دليل. وعلى ما تقدم في اعتقاد أهل السنة والجماعة خالف أهل السنة في ذلك طوائف، منهم المعتزلة الذين قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق، إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وصرحوا في ذلك باعتبار أنهم يرون أن أفعال العباد يخلقها العباد، أن أفعال العباد يخلقها العباد، وهم يرون انفراد العبد بخلق أفعاله على خلاف طريقة أهل السنة في ذلك، ويرون أن إضافة الكلام لله عز وجل إضافة تشريف كإضافة السماء لله سبحانه وتعالى وخلق الأرض والجبال وغير ذلك، فيقال سماء الله وأرض الله وناقة الله وغير ذلك، فيقولون هذه إضافة تشريف. وتبع ذلك جملة من اللوازم التي ظلوا فيها حتى فيما يتعلق في مسائل التكفير ونحو ذلك، فيقولون إن إذا قلنا إن كلام الله عز وجل أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فيلزم من هذا إذا قلنا أنه كحال الجبل والشجر والتراب وغير ذلك، إذا أخذ الإنسان حصاة ثم قام برميها هل يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر، على هذا إذا أخذ شيئا من المصحف ثم قام برميه هذا رمى شيئا مخلوقا ليس من الله سبحانه وليس منه صفة منه جل وعلا، قالوا حينئذ لا يكفر، ولا التزموا بجملة من اللوازم حتى أيضا الأشاعرة في هذا الباب. من قال منهم بأن القرآن هو كلام الله عز وجل وهو مخلوق التزم بجملة من اللوازم وهو قلة من الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن القرآن هو معنى قائم في نفسه، أوجده الله عز وجل خارجها، أوجده الله سبحانه وتعالى خارجها. وهذا أيضا يقول بنحوه ابن كلاب ومن كلابية الذين يقولون بأن القرآن هو حكاية كلام الله أو حكاية ما قام في نفس الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة لا يقولون بأنه حكاية، يقولون باعتبار أن الحكاية يكون فيها زيادة أو نقصان لا تعني بذلك المطابقة، فإن الإنسان إذا حاكى فعلا أو حاكى قولا يزيد فيها أو ينقص ولا يكون ثمة مطابقة، وهذا فيه اختلال في جانب الوحي. والأشاعرة على معاني في هذا الباب، منهم من قال إن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم في نفسه وأوجده الله عز وجل هكذا بالهوى، ومنهم من قال خطه جبريل عن الله سبحانه وتعالى وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون أو يتشبثون ببعض المتشابهات في هذا عضدا لقولهم. وهذا من المواضع التي ينبغي أن يتنبه لها، أن كثيرا من الطوائف حينما تقرر مسألة من المسائل تبحث عن دليل تجد من الأدلة ما يؤيد قولها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إنه لقول رسول كريم، وهذا في سورة الحاقة وكذلك في سورة التكوير. وهذا في هذا المعنى على ما حملوه قالوا إنه ليس بكلام الله عز وجل وإنما هو كلام الرسول تكلم به من عنده، عبر بما في نفس الله سبحانه وتعالى، فنسب ذلك القول هو لذلك الرسول، وما جاء في الحق هو في الرسول المقصود في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في سورة التكوير المراد بذلك هو جبريل. وعلى كل نقول إن المراد بذلك هو بشارة أن الله عز وجل قد جاء إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بكلام بلغه إليه غيره. ولو كان هذا المعنى صحيحا أنه هو القول منه على سبيل التلفظ والإيجاد والخلق، فلا معنى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما جاء عن الله عز وجل، فالكلام كلام الله، فيدعون المحكم من كلام الله سبحانه وتعالى ويتشبثون في المتشابه. وهذا على ما تقدم الكلام عليه، أن الإنسان إذا قعد مسألة في نفسه ثم أخذ يقلب الأدلة من الوحي من كلام الله وكلام رسول الله يجد من الشواهد والأدلة ما يؤيد ذلك. وكثيرا من المسائل التي يطلقها أهلها ابتداء من غير تمحيص أول مرة، ثم إذا رد عليهم وعنف عليهم في القول في التجاوز في ذلك بحثوا عن شواهد تؤيد ذلك، ثم أصبحت عقيدة، ثم أصبحت عنادا، ثم قلدهم الناس في ذلك وأخذوها مذهبا متبوعا. ولهذا نقرر دائما أنه ما من شبهة طرأت على الإنسان إلا وأصلها شهوة كاملة. ولهذا نقول الطوائف والفرق والمذاهب التي نشأت أصلها شهوات، إما حظ أو بروز أو غير ذلك، أو نزوة من نزوات النفس بمطمع من الدنيا بطلب جاه أو إرضاء ملك أو رئيس أو قبيلة أو نحو ذلك، ثم ولدوا كثيرا من المسائل، أو ربما حفاظا على مكانة الإنسان زل ثم عنف عليه الناس فأراد تقعيد هذه الزلة، وهي نوع من الشهوة أن يحافظ الإنسان على مقامه ورفعته في الناس، ثم تحولت بعد ذلك إلى منهج تبعه الناس عليه ويظنون أنه قررها بالحق المحض. ولهذا نقول إنه ما من شبهة إلا وقد تولدت عن طريق شهوة، ثم تحولت هذه الشهوة إلى شبهة، ثم انفصل ذلك الجيل من شهوته الماضية إلى أن تكون شبهة مستقلة، ثم أصبحت مذهبا متبوعا يقاتل الناس عليه ويناضلون عليه. هذا يظهر كثيرا لمن تتبع مسائل الخلاف فيما يتعلق بمسائل العقيدة وكذلك أيضا فيما يتعلق بمسائل الفروع. نعم.
قال: ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماء.
فبين أن الذي يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، وما أشار إلى شيء من اللفظ، ولا فصل المسألة وفرق بين صوت القارئ وبين كلام البارئ، فتقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ما تقدم الكلام عليه، أنه ينبغي للإنسان أن يمر مسائل الدين كما جاءت في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل يسمعه من الله أم من نبيه؟ من نبيه. فإذا كان من نبيه لماذا يقول كلام الله سبحانه وتعالى ولم يقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكلام لله سواء تكلم به جبريل أو تكلم به رسول الله أو تكلم به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لما يطرأ من ذلك من قولهم إن لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذا لا يخلو من أن يكون جهميا يريد من ذلك الوصول إلى جعل كلام الله مخلوق، وإما أن يكون مبتدعا جاء بمعنى يؤدي إلى حق ولكنه ابتدع هذه اللفظة. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يحذرون من الدخول في أمثال ذلك إلا في رد بدعة من البدع.
قال رحمه الله: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال له.
على ما تقدم الكلام عليه أن بعض العلماء إذا أراد أن يثبت مسألة لتقريبها للناس ربما يبالغ في مسألة الإثبات. ولهذا تقدم في كلام المصنف أن أهل الحق يعرفون ويفهمون ولا يحرفون، يعني لا يأتون بشيء من المعاني جديدة. ولهذا يروى عن بعض الأئمة عليهم رحمة الله أنهم يثبتون صفة الفم لله سبحانه وتعالى لا على سبيل الالتزام بها، وإنما من باب التقريب، أن الله عز وجل تكلم على الحقيقة. وقد ذكر القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات رواية عن الإمام أحمد أنه قال: تكلم الله كلاما بفيه، يعني يريد من ذلك أن الله عز وجل تكلم على الحقيقة. وهذا إثبات صفة الفم لله سبحانه وتعالى لا دليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله لا يريد من ذلك إقرارا، لا يريد من ذلك إقرارا لهذه الصفة، وإنما يريد إثبات أن الله سبحانه وتعالى تكلم على الحقيقة، لا أنه عبر بمعنى أو عبر بمعنى قائم في نفسه، أو خلق الله عز وجل أو أوجد الكلام في الهواء فأراد أن يحسم هذه المسألة بتقريبها تقريبا لا يدانيه لبس.
قال: كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذا لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع.
وهذا أيضا يدل على جملة من المسائل فيما يتعلق في تمسك الإمام أحمد رحمه الله وشدة وقوفه في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة مفصلية تقتضي التبديل، فلو أقر فيها الإمام أحمد وكان ثمة إجاب لأصبح القول قولا واحدا بعد ذلك فاستمسك بهذا الأمر. كذلك أيضا أن مسائل الدين وإن لم يتعطل في ذلك العمل العقائد القلبية ينبغي أن تؤصل وأن ترسخ بالناس. قد يقول قائل كما يقوله بعض الكلاميين من المعاصرين وغيرهم الذين يقولون: ما المانع أن يكون كلام الله عز وجل مخلوق إذا كانت المعاني هي المعاني والصلاة هي الصلاة والحج والحج، ولن نغير من ذلك شيء، ونتعبد بما فيه من أحكام، وأن الله سبحانه وتعالى أرادها سواء كان ذلك مخلوقا أو ليس بمخلوق، فالصلاة لن تتغير والأخبار عن أمور الغيب لن تتغير، والعصمة بجهة حتميته وعدم ورود الباطل إليه من بين يديه ولا من خلفه لا يمكن أن يرد على هذا المعنى. إذن ما الإشكال في هذا؟ أن يكون هذا الخلاف هو خلاف يسير جدا ولا يعنف في مثل هذا الأمر. نقول إن إقرار مسائل العقائد ورسوخها هو أمر من أصول الدين، فلا يجوز للإنسان أن يقول إن هذه المسائل هي خلاف لفظي لا يؤثر ذلك على العمل. نقول إن تأثيرها على العمل الباطن أشد خطرا من تأثيرها على العمل الظاهر، فبمجرد اعتقاد الإنسان أن هذا هو كلام لله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق أنه يلزم من ذلك جملة من اللوازم الفاسدة، ولو لم يؤثر ذلك على عمله يؤثر ذلك على اعتقاده من جملة من اللوازم من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى الظاهرة بالنسبة لكلام الله جل وعلا، كذلك أيضا من أنه يلزم من ذلك جملة من اللوازم التي ربما يتشبث بها بعض أهل الطوائف الذين يأتون بعد ذلك، الذين يقولون بقول ثم لا يحسبون لوازمه تطرأ بعد قرن أو بعد قرنين. فالذين يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق يلزم من ذلك أنهم يأتون بصفة أخرى والصفة الأخرى أنها مخلوقة وهكذا، ويتسلسلون حتى ينتهي ذلك الأمر. ولهذا وقف أئمة السنة في هذا الباب حجر عثرة عن كثير في كثير من أمثال هذه الأقوال، وأورثوا كثيرا من مد الأقوال الضالة ولهذا نقول إن الأقوال الباطلة الكفرية ما تسلسلت إلا وقد سبقها شبهات. لهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن يكفر ابتداء إلا وقد وقع في كبيرة، ولا يقع في كبيرة إلا وقد وقع في صغيرة، ولا يقع في صغيرة إلا وقد وقع في مكروه، ولا يقع في مكروه إلا وقد أوغل في مباح سنة لله عز وجل كونية. كثير من المسائل التي ترد ويتسامح فيها الناس تولد شيئا من المعاني. انظروا إلى كلام المتكلمين فيما يتعلق في الأخبار ظنا ويقينا. الأخبار ظنا ويقينا، يقول الأخبار تنقسم إلى قسمين ظني ويقين، وهذا كان بعد قولهم متواترة وآحاد، جاء بعد ذلك الظن واليقين. قال بعض العلماء إن هذا التقسيم تقسيم سهل جدا ويسير، فإنه لا حرج على الناس أن يأخذوا بذلك. جاء بعد ذلك بعده بجيل قالوا أخبار الظن أخبار الآحاد لا نأخذ بها في الدين، لأن الله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا؟ لأن الجيل الجديد جاء إلى علم مدون يريد أن يبتكر مسائل فابتكر جملة من المسائل الجديدة بناها على قول ينبغي ألا يكون، ثم تولد لدى الأمة طوائف في هذا الأمر، منهم من رد أخبار الآحاد في العقائد، ومنهم من ردها كلها، ومنهم من ردها في أصول الديانة وأعلام المسائل وقبلها فيما عدا ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا ننبه أن بعض المسائل يراها الإنسان صغيرة ويجد أن أهل السنة يقفون فيها وقوفا شديدا، ليس لذاتها لو علموا أنها تتوقف عليها ربما لما شددوا عليها تشديدا كبيرا، ولكن للوازمها العظيمة التي ربما تطرأ عليها التي تنقض دين الإنسان بالكلية. نعم.
قال رحمه الله: هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه.
ودائما في أزمنة الفتن والصراعات والخلافات في مسائل العقائد وكذلك الفروع تنسب أقوال ليست بصحيحة، خاصة من الأئمة المعتبرين، كل ينقل قولا يؤيد قولا، كما جاء البخاري رحمه الله وإمام في السنة في إشاعة هذا القول مسألة اللفظ عنه عليه رحمة الله، وهو ما قال إلا كلاما مجملا صحيح. حينما سئل اللفظي بالقرآن مخلوق قال القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوقة، يعني لا تدخل في مسألة بينهما، قد كفيت ذلك.
نعم. قال: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بقتل القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان.
وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله، كما تقدم أنه في القرن الرابع، العاشر في القرن الرابع، أنهم يريدون أن يتدرجوا بذلك ليصلوا إلى القول بخلق القرآن. ولهذا الطوائف الذين يقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الطائفة إن وجدت عددها 1000 أو نحو ذلك، بعد 10 سنوات أو 20 سنة ستنقسم إلى أقسام، سيذهب نصفه ويلتزم بلازم أن القرآن مخلوق. ولهذا يرد هذا القول للازمه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العالم والمفتي، ألا ينظر نظرا قاصرا إلى مسألة، بل ينظر إلى لوازمها، إلى لوازمها التي تؤدي وتفضي إليها. نعم.
طيب، قال: وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله،
وذلك أن اللفظية في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، أن الجهمية صريحة، وأما الذين يقولون باللفظ يريدون جر من لم يسلم بقولهم إلى القول بقول متوسط عتبة إلى القول بقول الجهمية. الجهمية الناس تنفر من قولهم باعتبار أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يقولون بخلقه، فهؤلاء يجرون من لم يقل بقول الجهم ونفر منه إلى القول به. ولهذا قوله شر أي أخطر من الجهمية. فالكافر الصريح أو المبتدع الضال صراحة دون من التبس على الناس أمره وهو يدعو الناس إلى من كان ضالا، إلى عقيدة من كان ضالا صراحة، فيكون ذلك أخطر. ولهذا كثير من العلماء يتكلمون على بعض الطوائف ويقولون أنهم شر من اليهود والنصارى أو أخطر من اليهود والنصارى، وإن كان اليهود والنصارى قد اجتمع فيهم الشر كله، إلا أن أمرهم بين ظاهر. وأما طوائف من المبتدعة والضلال الذين دخلوا في كثير من أبواب المكفرات، لأنهم يلمسون الحق بالباطل ببعض الأدلة وبعض الأصول من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين يستقطبون الناس إلى أقوالهم ليكونوا عتبة إلى الضلال أكثر من اليهود والنصارى. نعم.
قال: وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ.
وهذا على ما تقدم أن مسألة الابتداع الإحداث لست بحاجة إلى القول بمثل هذا.
نعم. ولم تحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات ودميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه.
ولهذا العلماء يشددون في مسائل الإحداث، في مسائل الديانة في العقائد، أكثر من مسائل الفروع، باعتبار أن مسائل الفروع أمرها سهل. فما يرد من مصطلحات في كلام العلماء تجد أن العلماء لا يشددون في ذلك. فمثلا لفظة في الفروع فيما يتعلق مثلا بتحية المسجد، تحية المسجد كمصطلح هل هو موجود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس في موجود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو من الألفاظ الحادثة. فالمراد بالصلاة في المسجد أن يأتي الإنسان ويصلي في المسجد ركعتين حتى لا تكون المساجد موضعا للمبيت والحديث كالمجالس التي أغشاها الناس، فينبغي الإنسان أن لا يدخل المسجد إلا وقد صلى ركعتين. لأن لو قلنا بهذا المصطلح بتحية المسجد لزم من ذلك جملة من الأقوال، لكن لم تكن شديدة كمسألة العقائد، لأن يلزم من ذلك أقوال كبيرة جدا مكثرة. أما مسألة مثل هذه المسألة تجد العلماء في كتب الفقه يتسامحون فيها من باب التقريب، لأنه يتنازعها أمران: الأمر الأول هو التقريب وهي مصلحة التقريب، الأمر الثاني اللوازم الأخرى. قالوا: نستطيع أن نتدارك اللوازم الأخرى ومصلحة التقريب هي مسألة حتى نفارق بينها وبين بقية المسائل. وذلك أن تجد من يتكلم على المسألة مثلا مسألة تحية المسجد ويقول يلزم من ذلك بعض اللوازم، من ذلك ما يريده بعض الفقهاء، يقولون إذا دخل الإنسان يصلي تحية المسجد هل يجوز له أن يجمعها بينها وبين نية الوضوء وصلاة الاستخارة أو غير ذلك؟ هل هذا نحن بحاجة إليه؟ لسنا بحاجة إليه. لماذا؟ لأن تحية المسجد كهذه اللفظة لا وجود لها، وإن المراد بذلك هو عمارة المسجد، عمرتها بصلاة استخارة أو بصلاة توبة أو صلاة وضوء أو غير ذلك فلا حرج في هذا، لأن لو جعلناها مستقلة لجعلنا الإنسان إذا دخل المسجد يريد أن يصلي الوتر نقول لا يقبل منك حتى تصلي ركعتين، هذه ركعة واحدة. ولو كنا ظاهرية لالتزمنا ودخل الإنسان أراد أن يصلي أربع ركعات متصلات نقول لا حتى تصلي ركعتين. نقول ليس المراد بذلك أن تأتي بركعتين بالنص كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المراد من ذلك أن تأتي بصلاة والغالب ركعتين، سواء أتيت بركعة للوتر صليت في المسجد ثم خرجت، أتيت بعمارة المسجد، وإذا أتيت بأربع أو أكثر من ذلك نقول مما لا حرج عليك بل هو زيادة خير.
نعم. قال وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسويا، حدثنا عبد الكريم السكري،
نعم
حدثنا عبد الكريم السكري قال وهو بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
وذلك أن كلام الله عز وجل قد حفظه الله سبحانه وتعالى من الزيادة والنقصان، والزيادة والنقصان فيه على معنيين، زيادة في الحروف وهذا المعنى الأول، المعنى الثاني زيادة في المعاني. المعنى الأول الزيادة في الحروف هو النقصان، أو النقصان فيها كفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد حفظ كتابه كما في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فإذا قال الإنسان إن هذه الزيادة هي زيادة ليست بصحيحة، أو هذا الحرف ليس من القرآن زيد فيه أو نحو ذلك، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. يخرج من هذا مسألة الرسم مما يختلف فيه القراء في مسائل الرسم، وهذه مسائل الرسم هذه باعتبار أنها داخلة في مسائل القراءات، والقرآن قد أنزل على سبعة أحرف. أما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالزيادة والنقصان في مسألة المعاني، فنقول مسألة المعاني بحسبها. إذا جاء الإنسان بمعنى لم يأتي في الشريعة ونسبه للشريعة نقول هذا المعنى لا يخلو إذا تضمن معنى كفريا كفر بالله سبحانه وتعالى، وإذا تضمن معنى من المعاني البدعية أو دون ذلك فنقول قد ابتدع وأحدث. ومن تعمد الكذب على الله سبحانه وتعالى فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، كالذي يأتي بشيء من الأحكام الشرعية والتشريع الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فيقول هذا حكم الله عز وجل كذبا على الله سبحانه وتعالى، فهذا مما لا شك بكفره. وإنما اختلف العلماء في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدخل في مسألة التكفير أم لا، ذهب جماعة من العلماء إلى القول بكفره، وذهب إلى هذا إمام الحرمين الجويني.
قال رحمه الله ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده.
لحظة. نعم عندكم خلل؟
ايش الاختلاف؟
نعم اختلاف كبير تقديم وتأخير. نعم
ما بيختلف شيء
لأن الحاشية
كله
يقول لك
في نسخة. طيب لا بس نعم جيد نعم تفضل.
طيب وقوله عز وجل في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه.
والأمر في ذلك مستفيد في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ونقول إن علو الله سبحانه وتعالى أعم من الاستواء، أعم من الاستواء، الاستواء وخص، ويلزم من الاستواء العلو ولا يلزم من العلو الاستواء. ولكن قد ثبت واستقر واستفاض في نصوص الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل واستواءه على عرشه. ولهذا نثبت استواء لله عز وجل على الحقيقة ولا ندخل في تشبيه ولا في تكييف، فلا في تكييف، لأنه لا يمكن الإنسان أن يكيف إلا وقد وجد شبيها ومثيلا. ولهذا الله عز وجل يقول على ما تقدم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله
وقول المصنف رحمه الله: ويكلون علمه إلى الله، ويكلون علمه إلى الله، علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لله جل وعلا. وأما الإيمان بذلك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى فبينه في كتابه، فيجب الإيمان به. وإثبات كذلك أيضا آثار تلك الصفة أو ذلك الاسم، فنقول إننا نكل علمه إلى الله إخبارا، يعني إثباتا أو نفيا، وكذلك حقيقة وكيفية. فما بينه الله عز وجل لنا من الإخبار عنه وإثبات الحقيقة نثبته، وما حجبه الله عز وجل عن عباده ونفاه وأنه ليس كمثله شيء ننفيه، والإثبات والنفي في ذلك هو من إيكال العلم إلى الله سبحانه وتعالى.
قال: ويمرونه على ظاهره. قال: كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ، حدثنا أبو يحيى بن قيسبة الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال: وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القبستاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. أخبرنا أبو محمد المخلدي العبد، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق.
وعلى ما تقدم الكلام عليه في أن وقوف الإنسان عند النص وإثباته كما أمر الله عز وجل به هو اعتراف وإقرار بضعف الإنسان وقصوره وعدم إدراكه ما بعد وغاب عنه. فالإنسان لا يؤمن إلا بمثله وبمثل له، وهذا المثيل سواء كان مشابها له أو مشابها لغيره هو الذي ينقدح في ذهن الإنسان.
نعم. قال: فما رأيته وجد شيئا من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم، فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال.
وقوله هنا الكيف غير معقول، لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعقل إلا ما له مثيل، إلا ما له مثيل، ومدارك الناس تتباين في هذا، كل لديه من معرفة الأشياء والأعيان ما يختلف عن غيره، ما يختلف عن غيره. الإنسان يؤمن بشكل قد رآه فيأنس به، لماذا؟ لأنه قد رآه كثيرا، وما لم يره يستوحش منه. لو قدر أنك أتيت بشخص وقطعت يده ورجله أو قطعت يديه وهو وليد، ثم وضعته في غرفة أو وضعت معه اثنين وهم مقطوعين باليدين ولم يرى إلا من كان مثله، ثم بعد 10 سنوات أو 20 سنة بعد تمييزه أخرجته للناس وهو يرى الأطراف، ألا يستوحش؟ قلنا: هذه التي تخرج من الناس اليدين. لماذا؟ لأنه في حياته لا يرى إلا أناس بلا أطراف، ويظن أن الناس قد ولدوا على هذا. فلما رأى الإنسان سويا استوحش منه. ولهذا نقول إن الإنسان لا يؤمن إلا بما رأى، ويستوحش ويقيس على ما عليه. ولهذا في قول المصنف رحمه الله في قول الإمام مالك رحمه الله يقول: الكيف غير معلوم، يعني غير مدرك، ليس له مثيل لا في ذهن الإنسان ولا في واقعه، لا فيما يؤلفه من المتشابهات ولا أيضا مما كان له عين واحدة فيستطيع الإنسان أن يقيس عليه غيره. نعم.
قال: وأخبرنيه قال وأخبرنيه جدي أبو حامد بسنده إلى جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له: كيف استوى على العرش؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى عبد الله المبارك يقول: نعرف ربنا فوق 7 سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكمة أبا
وعلى ما تقدم فإن استواء الله سبحانه وتعالى يتضمن علوا، وعلو الله عز وجل المجرد لا يتضمن استواء حتى يثبت بالدليل، فثبت الأمران علو الله عز وجل واستواء. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، يعني آمنت بخالق وبعلوه سبحانه وتعالى. والعلو على معنيين: علو ذات وهو ما يتعلق باستواء الله سبحانه وتعالى، وعلو قدر، وعلو قدر. وهذا ما يجب على المؤمن أن يثبته لله سبحانه وتعالى، أن يثبته لله جل وعلا. نعم.
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يذكر بسنده إلى محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهد ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا.
وذلك لأنه يكذب بظاهر القرآن باستواء الله عز وجل على عرشه. وإذا لم يكن الاستواء على معنى أراده الله سبحانه وتعالى ويتضمن ذلك علوا، فلم يكن ثمة حاجة إلى ذكر العرش، لقال استوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من يحمله على أنه الاستيلاء فيقول إن الله عز وجل استولى، فهذا يتضمن معاني فاسدة. من هذه المعاني أنه يلزم من قول الاستيلاء أن الأمر كان لغير الله ثم آل إليه، وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى أن يكون ثمة أحد يضاهي الخالق جل في علاه. كذلك أيضا فإن مسألة الاستيلاء لا تربط بعرش، لا تربط بعرش، فالذي يستولي على كل شيء. ولهذا نقول إن الإنسان يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى ولا يكيف ولا يشبه الله عز وجل بغيره، ويثبت ما جاء من المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ويمرها كما جاءت كالمعية. فالله عز وجل أثبت أنه مع عباده وهو معكم أينما كنتم، مع العباد في مسيرهم وذهابهم ومجيئهم ونحو ذلك، يثبتها الإنسان ويمرها كما جاءت. ولهذا نقول إن كثيرا ممن نفى استواء الله سبحانه وتعالى وحمله على معنى من المعاني وهي القوة والسيطرة وغير ذلك من المعاني، نقول إن مثل هذه المعاني إنما حملهم عليها أنهم وجدوا بعض الآيات تثبت معية الله عز وجل لعباده، تثبت معية الله جل وعلا لعباده. قالوا إذا كان مع عباده أينما كانوا فكيف يكون الاستواء، فكيف يكون الاستواء؟ نقول نثبت معية الله ونثبت الاستواء. وإذا كان هذا الاستفصال في ذهن الإنسان أنه لا تتحقق المعية إلا بنفي الاستواء، هذا سبب تشبيه وقع في ذهن الإنسان أنه إذا استوى على موضع لم يكن مصاحبا لغيره، فلما وقع في ذهنه وشبه نفسه جعل الله عز وجل كذلك، فنفى أمرا وأثبت الآخر، أو نفى الأمرين. ولهذا الذين غلوا في هذا الجانب، في جانب إثبات المعية لله سبحانه وتعالى وعطلوا استواء الله سبحانه وتعالى، وقعوا في معاني أيضا فاسدة، فقالوا إن الله عز وجل مع عباده في ذاته. ولزم من ذلك أنهم حينما سئلوا قالوا إن الله عز وجل في كل مكان، قالوا نعم في كل مكان. الله عز وجل في جوف، قال نعم الله عز وجل في جوف. والله عز وجل في الحشوش ومواضع النجاسات، تعالى الله عن ذلك، قال الله عز وجل أيضا في هذه المواضع. وهل الله عز وجل حال في الأصنام والأوثان؟ قالوا حال فيها، لأنه معها أينما كانت. على هذا لزم من قولهم أنه لا فرق بين خالق ومخلوق. إذا كان الله هنا وهناك وهناك وهو حال في كل شيء، إذن أين الخالق وأين المخلوق؟ ودخلوا في حيرة حتى قال أحدهم: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، يعني من المكلف منهم؟ إذا قلنا أن الله عز وجل فينا وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع بذاته، من هو المكلف ومن هو المشرك؟ أيضا إذا كان الإنسان يسجد لصنم اللهم اتحل فيه. ولهذا دخلوا في مسألة الحلول، قالوا الإنسان ما عبد إلا الله، فإذا سجد لصنم أولا ما سجد إلا لله جل وعلا. ودخلوا في مسألة الحلول وكذلك الفناء وغير ذلك، حتى إن الإنسان في دخوله في هذا الأمر حتى إن أحدهم رأى صاحبا له وقع في نهر فأسقط نفسه خلفه، قال سقطت أنت وظننتك أنك أنا، يعني أنت لسقط فظننت أني أنا الساقط فسقطنا سويا. فدخلوا في متاهات من الفلسفة والقول الذي لا معنى له لمسائل الحيرة في هذا الباب، وأشرفوا وألحدوا مع الله عز وجل. ولهذا على هذا الاعتقاد قالوا لا يوجد كافر في الأرض، لأن الإنسان ما عبد إلا الله. وهذا على ما تقدم أن الإنسان إذا اعتقد عقيدة ثم التمس لها دليلا يجد من المتشابهات ما تعبد قوله. ولهذا قالوا إذا عبد الإنسان الصنم والله حال فيه فما عبد إلا الله، لأنه توجه إلى الله وعبده. يلزم من ذلك نفي حقية وصحة الجهاد والقتال وخلق النار وغير ذلك وعقاب الناس. لماذا يعاقب ولا يجد نار؟ تعولوا مسألة النار، ما المراد بالنار والقتال والأمم السابقة؟ تعولوا كثير من المعاني وقلبوها بناء على هذا الأصل، ويتشبثون ببعض المعاني كقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قالوا قضى يعني قدر، هو القضاء والقدر، قدر الله أن الإنسان لا يعبد إلا الله، فالذي يعبد الصنم والشجر ويسجد للشمس والقمر فما عبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أكمل الآية لعرفوا أن نقض ذلك وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان. يلزم من ذلك أن من لطم أباه أنه محسن لأبيه، وهذا لا يقول به عاقل. نعم.
قال رحمه الله وكان مانه فيئا.
والمعنى في قول الله عز وجل وقضى ربك لا تعبد إلا إياه يعني وصى وأمر، كما قال بذلك جماعة عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس وغيره. نعم.
قال لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق،
وهذا يدل على أن هذا المصنف رحمه الله هو من أئمة الشافعية، وقوله إمامنا محمد بن إدريس الشافعي يعني جرى على اعتقاده. وهذا دليل أيضا على أن اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله هو كاعتقاد الأئمة من أسلافه واعتقاد أهل الحديث، وأن مدرسة الإمام الشافعي ليست على مدرسة كلامية مع بصره ومعرفته بكلام المتكلمين وأهل النظر في ذلك، إلا أنه جانبهم وتمسك بالدليل وحذر من الخوض في مسائل الكلام لأنها تفضي إلى كثير من معاني الشر من التأويل والتكييف وغير ذلك. وغلب على الشافعية من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله القول بقول أبي الحسن الأشعري، قال بأبي الحسن الأشعري، حتى جعلوا أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام الشافعي وليس كذلك الإمام الشافعي رحمه الله منها براء.
قال احتج في كتاب مبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو.
وهذا معلوم حتى بفطرة الإنسان بإثبات علو الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله توجه إلى السماء ولو كان ينفي علو الله جل وعلا. وهذا معلوم حتى في البهائم إذا تضرعت أو تضررت أو تألمت رفعت رأسها إلى السماء، وهذا معلوم بالفطرة. كذلك أيضا معلوم ومستقر بالفطرة أن القاهر القوي في علو وفي ارتفاع، وهذا يؤمن به سائر الآن أهل الفطرة. نعم.
قال: وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر باعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله.
وهذا هذه قاعدة أن الأئمة عليهم رحمة الله إذا رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنهم قول في مسألة من المسائل فما في الحديث هو قول لهم. وهذا الإمام مالك، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام الشافعي. وأما أبو حنيفة لقلة الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم قل نسبة ذلك إليه. لهذا المالكية يقولون أن ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من أحاديث فهو مذهبه وإن لم ينص عليه. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحابه فيما ذكره في كتابه المسند من أحاديث ولا يعرف له قول في مسألة تضمنها الخبر، هل هذا الحديث هو قول الإمام أحمد أو كان عنه من الروايات برواية أو روايتين أو ثلاثة، وكان حديث في مسنده يعضد أحد هذه الروايات قالوا وهو عاضد ومرجح لا. اختلف الأصحاب في ذلك، والأرجح أن الإمام أحمد لا يخالف ما يريده في المسند، فما يريده في المسند من الحديث هو مذهب له إذا لم يكن ثمة قول صريح في مسألة من المسائل يخالف ذلك المعنى. كذلك أيضا الإمام الشافعي عليه رحمة الله.
قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله بسنده إلى الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله:
والمراد بذلك أن عقلي قد ذهب أنه طرأ على الإنسان من السهو والغفلة والنسيان، وليس المراد بذلك أن الجنون، ولكن أني خالفت الدليل عن سهو وغفلة ونحو ذلك. نعم.
قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو أولوه للظاهر.
نعم.
ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فلا أعلم من الشيء بنفسه، ولا أعلم من الله عز وجل منه بنفسه، ولا أعلم أيضا منه بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عنه. ومن أدلة إثبات العلو لله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء للقاء ربه سبحانه وتعالى.
قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأئمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه
والتسليم المراد بذلك أن الإنسان إذا ظهرت له العلة أو لم تظهر عليه أن ينقاد لما جاء من معنى ولو لم يقبله عقلا، أن يتهم الإنسان عقله فيما خرج عنه، لأن الإنسان لا يدرك كل شيء ولا يستوعب كل شيء، وربما تحير إذا أطال التأمل بدليل من الأدلة أو نحو ذلك، باعتبار أن عقل الإنسان وأن قلبه كذلك ما إنما هو وعاء يسير. فإذا أراد أن يعرف كل حقيقة استحال منه ذلك وزاد تحيرا. وذلك فإذا قلنا إن علم الله سبحانه وتعالى إن علم الله عز وجل لا حد له ولا حصر. وعقل الإنسان لا يستوعب من العلوم إلا شيئا يسيرا، كحال الكأس، الكأس اليسير إذا أراد الإنسان أن يفيض فيه ماء، ماء البحر، ثم صبه عليه، صبه على كأس يسير، قام البحر بغمس وطبر ذلك الإناء فيه وطويا، فازداد عقل الإنسان وقلبه حيرة. عليه ينبغي أن يسلم بما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أخبار. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وعلى الأمة التسليم. ولهذا نقول إن البحث عن العلل والإيغال في ذلك يعلق الإنسان بها ويجعله يتوقف عن التسليم بها إذا لم يجد من ذلك علة ظاهرة، علة ظاهرة. ولكن نقول لا يعطل الإنسان العلل ولكن لا يوغل فيها، لأن ذلك يعارض التسليم، يعارض التسليم. فلو بحث الإنسان في كل علة من علل التشريع وأراد أن يوجد لذلك شيئا، وإذا لم يوجد فإنه يرجع الإنسان إلى شيء من الحيرة والتردد في هذا يورثه شيئا من بعض التسليم. ولكن إن وجد علة ظاهرة تمسك بها ودعت ذلك إلى شيء من قوة الإيمان والتصديق والثبات، وإذا لم يجد علة سلم وآمن، سلم وآمن. والله عز وجل فصل الأحكام، أمر بالصلوات الخمس، لماذا جعلها بمثل هذا العدد؟ لماذا جعل الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والبقية أربع؟ ولماذا جعل الجهرية في مواضعها وجعل السرية في مواضعها؟ لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولماذا جعل الله عز وجل الإنسان في صلاته يقبض هذا القبض، وكذلك أيضا في استقباله للقبلة وتغيير الله عز وجل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وغير ذلك من الأمور؟ على الإنسان التسليم فيما أخبر الله سبحانه وتعالى وأمر به. ولهذا نقول إن من علامة أهل الإيمان والتصديق أنهم يسلمون بما أخبر الله عز وجل به من غير ربط ذلك بقناعة الإنسان وعقله، بقناعة الإنسان وعقله. لماذا؟ لأن هذا إقرار بضعف الإنسان وعدم إدراكه. وكثير من العلة التي يبحث عنها الإنسان ولا يؤمن إلا بفهم العلة، كحال الإنسان الذي معه كأس يقول لا أؤمن بهذا البحر حتى يستوعبه كأسي، حتى يستوعب الكأس. نقول عقلك صغير، فإذا جاء البحر وفاض إليه لن يكون لديك قدرة على استيعاب ماء البحر. ولو أراد الله عز وجل أن يعلمك إياه ما كنت أهلا لذلك. لماذا؟ لضعف عقل الإنسان، حتى يخلق الله عز وجل له عقلا آخر فيدرك حينئذ الإنسان تلك العلة، ثم يبلغه الله عز وجل ذلك الأمر. ولهذا القصور هل هو في العلة أم في الإنسان؟ القصور في الإنسان، القصور في الإنسان. وجعل الله عز وجل الإنسان على نحو من القدرة العقلية، وكذلك أيضا بجميع حواسه من السمع والبصر وغير ذلك. هل كل شيء يراه الإنسان؟ وهل يستطيع أن ينفي ما لا يرى؟ ثمة مخلوقات لا يراها الإنسان لكن لا يستطيع أن ينفيها، لا يستطيع أن ينفيها. وهل كل شيء يسمعه الإنسان؟ ليس كل شيء يسمعه الإنسان، وليس له أن ينفي صوتا للبعوث أو صوتا للذباب أو صوتا للرذاذ وهواء والهواء ونحو ذلك. نقول لها أصوات لكن لا تضيق. وهل كل شيء يحس عليه به الإنسان؟ لا يحس، لما جرى على الإنسان على يده من الكائنات مما لا يدركه ولا يحس به، هذا قدرته التي جعله الله عز وجل عليه. وثمة شيء لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل أن يدرك الإنسان ذلك أن يغير، أراد الله عز وجل أن يغير خلقته حتى يدرك الأمر ذلك. والعقل هو من جملة الحواس لدى الإنسان، يدرك بها الإنسان المعلومات، وما كان زائدا عنه لا يستطيع الإنسان. ولهذا لما سأل موسى ربه جل وعلا أن يرى قال أرني أنظر إليك، قال له لن تراني. ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لعباده في هذه الدنيا رؤية الخالق سبحانه وتعالى إلا ويغير الله جل وعلا خلقة الإنسان ويجعل له من القدرة ما يستطيع معها أن يرى الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دك، أراد أن يبين لموسى أنك لا تستطيع، وإنما تجليت لغيرك لترى أثر تجلي الله سبحانه وتعالى له وكيف كانت حاله، وأنك من ذلك أضعف، وأنك من ذلك أضعف، حتى يخلقك الله عز وجل على خلق وصفة من الإدراك أخرى، ثم يمكنك الله عز وجل من رؤيته، من رؤيته سبحانه وسبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن كثيرا من الحقائق لا يستطيع الإنسان إدراكها، كحال الشمس في زمن الظهيرة، إذا أراد الإنسان أن يطالعها هل يستطيع أن يديم النظر فيها؟ لا يستطيع، وكلما أدام النظر فيها رجع الضرر إلى إليه، رجع الضرر إليه. لماذا؟ لأن آلته لا تدرك، لا تدرك هذا. كذلك الأصوات، الأصوات الشديدة التي تزعج الإنسان لا يستطيع الإنسان إذا سمعها قام بوضع أذنيه. لماذا؟ هل هي في ذاتها قوية؟ قوية بالنسبة له، لأن إدراكه على مثل هذا، على مثل هذا الأمر. نعم.
قال قدم جعد، قال قدم الجعد بن درهم على وفد منبه يسأله عن صفات الله تعالى. قال
نقف هنا. نعم
قدم
نقف
فقال يا جعد بعض المسألة إني لا أظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب، وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
وهذا لأنه قال وأنشأ هذا القول الكفري، وكما تقدم معنا أن الأقوال البدعية تنشأ عند الأعاجم، إما بسوء قصد أو بحسن قصد، وقليل منها ما ينشأ عند العرب إلا وذلك لسلامة اللسان، ومنها ما ينشأ عند العرب ولكنه قليل، ودافعه في ذلك ليس سوء الفهم، وإنما سوء الطوية، وإنما سوء الطوية إذا كانت لغته، إذا كانت لغته بذلك بذلك صحيح. ولهذا أنشأ جماعة من الطوائف في هذا الأمر كمسألة القدر حال غيلان وغيره، وكذلك أيضا في مسألة خلق القرآن وغير ذلك، وعلو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وغير ذلك من المعاني، نشأت عند من ضعفت لغته أو ساءت قويته، وانظر لذلك في الصدر أو الزمن الأول جماعة من أئمة الحق، سواء كانوا من الولاة أو كانوا من العلماء، العلماء بالحجة والبيان، والولاة بالسنان وإقامة الحدود. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا أبي العالية والربيع قال جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، وأن لا يظهر منهم بدعة إلا وأقمت الحد عليه. جاء هذا أيضا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبيه وغير ذلك كما رواه من جرير الطبري وغيره. نقف عند هذا ونجيب أيضا الأسئلة إن شاء الله بعد درس العصر، وندع فرصة للإخوة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.